قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ختمت سورة المؤمنون بآيات الغنى والعز قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أقوى الحجج ما أقر به الخلق إذ لا انفكاك له منه وكما يقول العلماء أقوى الأدلة الإقرار إنما ذكر الله عز وجل ذلك محتجا على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته فأقام عليهم الحجة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى لكن قبل أن يذكر مقالته قبل هذه الآيات ذكر أيضا بعضا من مظاهر ربوبيته عليهم ثم ذكر اعتراضهم ثم ذكر آيات الغنى والعز وهذا الترتيب له دلالة قوية وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون في مظاهر الربوبية كلها ثم ذكر مقالته بل قالوا مثلما قال الأولون هذا إلا أساطير الأولين؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مظاهر الربوبية كلها ووضع قولهم بين هذين المظهرين الكبيرين. قصة كفر العرب ولوثة الوثنية تحتاج إلى سرد وتأمل. كيف كفر العرب بعدما كانوا على دين إبراهيم؟ قصة لتبدأ من أيام ما وطئ إبراهيم عليه السلام لزوجه هاجر جزيرة العرب، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري. لما أتى إبراهيم عليه السلام لهاجر ووضعها في مكة، ثم ارتد راجعا إلى الشام، فلحق به هاجر وهي تكلمه إلى من تتركنا يا إبراهيم، وهو لا يرد عليه. تركها بواد غير ذي زرع، لا إن فيه ولا زرع ولا ماء ولا إنسان. وأنت تعلم قدر ارتحاش المرأة في بيتها إذا كانت وحدها في عمارة تعج بالسكان، تموت من الرعب، كلما جن الليل تقام. دي امرأة في واد كبير ليس فيه إنسان وليس فيه أكل ولا شرب، إلى من تدعونا يا إبراهيم؟ لم يرد حتى وصل إلى أعالي مكة وهي وراه. قال وهو لا يرد: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي الرواية الأخرى فأومأ برأسه أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ورجع معها ولدها. كان معها أصدقاء وجرار كنتر. نفد الطعام ونفد الماء، والقصة أنتم تعرفونها. تأتي السعي بقى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لهذا الولد، حتى ضرب جبريل عليه السلام الأرض فنبع الزلزال. قال لها جبريل: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله عز وجل سيضع هنا بيتا يرفعه هذا الغلام وأبوه. جماعة من جرهم وهم بيقطعوا الصحراء وجدوا طائرا عائثا، طائر بيدور. أي طائر يدور في السماء إنما يدور على ماء، إذا دار أخذ دورة في السماء وجعل يدور ما في ماء يدعه. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فأرسلوا جريا أو جريين، غلاما أو غلامين، ليستكشفوا الأمر. فوجدوا هاجر وابنها وجنبه، فرجعوا وقالوا: نعم هنا ماء. فرغبوا في السكنة. فلما جاءوا وطلبوا من أم إسماعيل أن يسكنوا معها، قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، وبدأوا يبنوا بيوت وأرسلوا إلى بقية القبيلة أن تعالوا. إذا البداية كانت جرهم أصبح العرب، وهذه القبيلة هي التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم، وشب غلاما فتيا وكان أنفسهم وأفضلهم، فتسابقوا على تزويجه فتزوج امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. وبقية القصة تعرفونها، لما جاء إبراهيم عليه السلام مرتين وأمره بتغيير عدد الزوج. إذا البداية كانت مع جره التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام، وجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في القسمة الثانية وقال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر أن أبني بيتا له هاهنا أتعينني؟ قال نعم. فجعل يجمعان الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وضع أساس التوحيد كان في هذه الفترة، أساس التوحيد كان في هذه الفترة. من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، رجل وامرأة ارتكبا جريمة عظيمة. الرجل كان اسمه إفافا، والمرأة كان اسمها نائلة. هذا الرجل زنى بالمرأة في البيت، فمسقهما الله عز وجل حجرين. استمر الحجرين دول الفترة الطويلة دي حتى جاء الشقي الملعون الذي يجر قصده في النار خالدا مخلدا فيها، عمرو بن لحي الخزاعي، كما رواه البخاري وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عمرو بن لحي يجر قصده في النار فهو اول من بحر البحيره وزين الثوائب وبدل دين اسماعيل. هذا الشقي سافر الى الشام فوجدهم يعبدون الاصنام، فاعجب بهذه العباده فاستوهب صنما منهم فاعطوه هبل، فجاء بهبل ونصبه في البيت، ثم اتى على إفاف ونائلة الممسوخين حجرين فنصبهما ايضا. ومن هنا بدأت عبادة الأوثان في العرب. كان الذي يطوف بالبيت يبدأ بإفاف وينتهي بنائلة، وكانوا يتمسحون بهما. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيح، ولما أول ما أسلم وكان عند البيت بعد هزيع من الليل طويل قال فرأيت امرأتين تدعوان إفافا ونائلة، قال فنهيتهما فلم تتناهى عن قولهما، فقلت أنكحا إحداهما الأخرى فما تناهتا، وخذوا الدورة وتمسحوا بإساف ونائلة ورجعوا مروا على أبي ذر. فقال هل مثل الخشبة غير أني لا أكل الهدل والمرجع بوجود معه؟ ما هو الفرج بتاعه حتة خشبة وده حتة حجر. فولولت في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يطوفان بالبيت المرأة زينت والولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ قالت: هذا الصابع قال لنا كلمة تملأ الفم، العين لا تقال. فإذا كنا إلى كان العرب يعبدونهم مع هبل، وجاء أشياء آخرون فنقلوا الأوثان التي كانت تعبد في زمان نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ونقلوا هذا أيضا إلى البيت. والقبائل جاءت تقاسمت الآلهة، فهبل لقبيلة واللب لقبيلة ومناة لقبيلة ود وسواع إلى آخره لقبائل. إذا العرب كانوا على دين إبراهيم، ثم جاء عمرو بن رحيل فبدأت عبادة الأصنام. على دين إبراهيم إذا ذكر بمظاهر الربوبية أقر بها، ولا يغيب عن ذلك أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، فمن أين أتتهم مناسك الحج؟ من دين إبراهيم عليه السلام أيضا. وكانوا يقفون على عرفات، وكانوا يقفون في مزدلفة ويبيتون في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى فأقر جملة ما يفعلون وخالفه في أشياء. في هذا الجو بدأ تبديل الدين، وبدأت لوثة الوثنية تجر أقوالا غريبة، وهذه عادة الكافر. الله عز وجل يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم وتلقي إليهم الوساوس والأفكار الخاطئة حتى تصور معتقدات. فجحدوا أن يعيدهم الله عز وجل مرة أخرى في الوقت الذي عبدوا فيه آلهة أخرى. وفي ذلك الزمان كان النصارى يزعمون أن لله ولدا، وسبقهم اليهود في ذلك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تصور الأرض هكذا، دين إبراهيم تبدل، اليهود غيروا وحرفوا، والنصارى كذلك. فكانت الأرض في أشد الحاجة لنبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل الحجة على هؤلاء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. الغنى المطلق الذي ليس له حد. أنت تعلم أن صفة الغنى وصفة العز من الصفات المحمودة، لكن بينهما عموم وخصوص. ففي بني آدم قد يكون غنيا ذليلا، غنيا خبيثا، غنيا ذكيلا، ولكن لا يكون عزيزا إلا إذا كان غنيا. والعز الاستغناء لا تحتاج إلى أحد، ولا يتم العز إلا بغنى، بخلاف الغنى قد يكون بلا عز. وأغلب الأغنياء لا عز عندهم، بل والعز المحمود. إنما هم طلاب دنيا وطلاب شهوات، إلا أهل الإيمان منهم. ولذلك تجد الأغنياء أضعف الناس قلوبا، ليس عنده صبر، ليس عنده صبر. لو نزعت منه الجزع على استعداد يفعل اي شيء وترجع المتع مرة اخرى. بخلاف الفقير اذا طالب الفقر ايمانا لا يستطيع انسان ابدا ان يشتري ذمته ولا ان يشتري قلبه ولا اعتقاده. الله عز وجل يقول لهؤلاء: قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل افلا تذكرون. فكانت المساله كذلك ونحتاج الى تامل. انا اسالكم: اذا كان له كل هذا الملك كيف تدعون له ولدا؟ هو الناس لماذا تحتاج الولد؟ تحتاج الولد اذا كبرت وضعف. والناس يحتاجون الولد اما للدين واما للدنيا، لكن في النهايه يحتاج الولد، محتاج اما للدين كزكريا عليه السلام: واني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يحتاج ولد، لكن يحتاج ولد ليه؟ علشان يقوم بخدمة الهيكل ويقوم بحمل الأمان، لكنه محتاج ولد. أو إنه محتاج الولد كما قلت عشان العكاز بتاعه، يبقى نور عينيه، وهذا تفرق أكثر الخلق. فالله عز وجل لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذلك، فلم تدعون له ولدا؟ أفلا تتذكرون وتتأملون في هذه الدعوة؟ لا سيما أنت بتعترف: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. تقولون لله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. شوف تربي في الغنى، لان الارض بما عليها وما فيها لا تساوي شيئا بجد السماوات. ولا تنسوا ان الارض كوكب يدور في الفلك، اللي هي السماوات، هذا كوكب واحد. في تربي بقى في الغنى، أول الأرض التي لا يستطيع أحد أن يملكها وحدها أبدا. وقد قلت قديما لأهل الحساب: أمسك القلم، هات الآلة الحاسبة، واحسب مدينة مثل القاهرة كم تساوي؟ بلاش القاهرة، خلينا هنا في الشيخ بلد. الشارع ده اللي هو 30-40 متر، احسب الشارع ده يكلم كام؟ شوف سعر المتر بكام، وشوف بقى متر الخرسانة بكام، وشوف تصنيفك المتواضع للمسجد الذي تسكنه. هذا الشارع 30-40 متر سيدخل في ألوف المؤلفة. مد الشارع وخذ البلد وخذ المحافظة وخذ البلد كلها، واحسب مثلا بلد كمصر كوكب، وابتدي بقى اسكت في العالم. تعرف في متر، يعني وصل المتر مثلا في فترة من الفترات، اعتقد جاز كثيرة في مكة بقرب الحرم، إلى 100,000 ريال متر واحد. وأغلى مكان في الدنيا يباع حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي. لما تحت الأرض كلها تساوي كام؟ من مالكها الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. وده الجيل الذي نعيش فيه. طبعا سبقتنا أجيال كانوا أغنى منا، وكانوا أعتى، وكانوا أقوى، كل ده قلته. ولذلك قال الله عز وجل ممتدحا ذاته تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صلاة صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الحجر إذا دخل البحر. إن هذا لسنا ما له من مبادئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق الليل والنهار لا يغيضها شيء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض في الأرض. بعدين الترقي إلى أعلى في الملك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في الحديث: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. فلاة الصحراء الواسعة التي لا آخر لها. السماوات السبع والأرضين السبع والمنزل كله عبارة عن حلقة، حلقة يلقى في أرض فلاة. ذا العرش وقد استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله. فيقولون لله: قل أفلا تتقون، ألا تخاف أن تعبد معه آلهة أو تزعم أن له ولدا؟ ثم بعد ذلك عمّا، وهناك خصوص الأرض لوحدها والسماوات والعرش، ثم جمع كل ذلك فقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. ما هو ملكوت كل شيء اللي هو اللي مضى وأكثر منه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام. هذه الأرض والسماوات خاص وخاص، وبعدين عمم دخلهم في الملكوت بقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب الصلاة والنسك ما جاءت في المحي، قالت لمزيد الاهتمام بالصلاة والنسك والذبح فأفردهما. وبعدين لما عمم الكلام دخل في هذا العموم، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه، والمرأة من الدنيا، فأفردها لمزيد الاهتمام بها وبفتنتها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هي دي آية العلم، يجير ولا يجار عليه، تستغيث به يغيث ويحميك، تهرب منه يجيب. هذه معنى يجير ولا يجار عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعاء النوم: اللهم ألجأت ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أنت لا إذا فررت لتفر من إلك، تفر من الطالب من طالب إلى جهة أخرى، جهة الفرار، جهة أخرى بتحميك من الطالب. الله عز وجل تفر منه إليه، تهرب منه وترجع له، لأنه مالك السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان اللي هي الإذن، يعني عايز تهرب هو اللي يديك إذن تهرب، لكن إذا أغلقها عليك من أقطارها فأنت محبوس. فتأمل في هذا الدعاء وجهت وجهي إلى حديث الدوام. لا ينبغي أن تغفل عن هذا الدعاء إذا نمت وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. معروف الإنسان إذا نام يكون في حالة تشبه الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. إذا بيتوفى الإنسان إذا نام، فهذا الإنسان إذا نام لا يخرج عن حالين، إما أن يموت وإما أن يستيقظ. فإذا مات لا ترجع إليه روح ويبقى جسدا من روح، فيمسك الذي قضى عليها الموت. ومن يتوفى الأنفس كل الأرواح تطلع في حال النوم من الله. واحد آخر حياته النوم دي فترجع روحه تنزلش، يمسك الذي قضى عليها الموت عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى نتيجة نهاية. طب أنت من تعلم أتستيقظ؟ لا، يبقى جهز ورق بضل الشنطة بتاعك، ممكن تموت، يبقى تموت على التوحيد. فتقول تقول وجهت وجهي إليك، يعني معنى الكلام إن قبضت روحي فلم تردها إلي فالوجه إليك. طيب وإن رجعت لي روحي هناك غادرون وطالبون وعلى رأسهم الشيطان وكل الطعنات تأتي من الخلف، عاد الغدر كلها تأتي من الخلف. فيقول وألجأت ظهري إليه، أي فاحمني مدة حياة الباقية، لا أغتال من خلفي، لا أنطلق ولكن لله عز وجل. وإذا واجهني عدو رأيته، لكن طعنات الغدر تأتي من الخلف، إذن ألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات بليلته مات على الفطر. كل ذا توحيد، فكيف يقودك أن تقول مثل هذا الدعاء وأنت نائم ولا يكلفك شيئا، وتضمن بذلك أنك إذا مت مت على الإسلام. وهو يجير ولا يجار عليه. والجوار كان عند العرب كان محترما لأنهم كانوا أهل مروءة وكانوا أهل نبل مع كفرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقوا. ليه؟ إن الإنسان فاضل في الأصل عنده المروءة والنبل، فإذا جاء الإسلام زاد غينا وزاده حسنا. فكان الرجل الضعيف إذا احتمى برجل قوي كانت العرب تحترم هذا الجوار. وليس ببعيد عنكم إن شاء الله جوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق لما رآه وكان ابن الدغنة كافرا من ذلك، ورأى أبا بكر في مطلع الإسلام متجها إلى ساحل البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وكان ابن الدغنة رجلا شريفا، في الليل في المساء طاق ابن الدغنة على أشراف قريش وهم جلوس ببناء الكعبة. يا جماعة أبو بكر في جوار، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أقروه على ذلك برغم أن أبا بكر من وجهة نظري كافر ولكن دخل في جوار رجل شريف. فابتدى أبو بكر مسجدا له داخل داره فصلى، ثم بدا له أن يخرج يعمل الدار في يعمل المسجد في كلاء الدار. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يصلي ويقرأ القرآن وهو يبكي. فتقفت عليه نساء قريش وصبيانهم كلهم وفعلا كل بعض شوفوا الامل العجب الذي لم يرد لها نظيرا قبل ذلك. فخاف كفار قريش ان يسكن ابو بكر النساء والولدان وترق قلوب هؤلاء بمثله، فقالوا لابن الكهنه ان ابا بكر قد استعلم بعبادته فمره فليدخل داره، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، وإلا فرد عليه جوارك فإنا لا نريد أن نخبرك جوارك. نحن نعتدي على الجار بتاعك يبقى سبة بالنسبة لك، يقال لم يستطع أن يحمي جاره، سبة بلغها العرب. فجاء المتغطى وقال لأبي بكر يا أبا بكر مع هذا اتفقنا، اعبد ربك في دارك وإلا فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أخبرت جواري. فقال أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فكان كذلك حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدي آية العلم يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون. ما الذي سحركم وأين ذهبت عقولكم؟ لأن في واحد يفكر لكم وأنتم محسوبين وراءه، أقررتم بكل هذه الأسئلة فكيف ارتددتم؟ كيف كفرتم؟ ثم جاءت القضية الكبيرة التي من أجلها كانت هذه المقدمة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كلام واضح جدا لا يستطيع أحد أن يرده، لطيف، ودي حجة القرآن، نفس هذا لإقامة الحجة، لا شك ولا سب ولا تشجيع، أنه إنما يخاطب القلب. فكان له كل هذا، وله كل هذا الغنى والعلم، يتخذ ولدا تجعل معه إلها. ثم ضرب لهم مثلا العلماء المتكلمون يسمونه دليل التمانع، دليل التمانع، إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع دليل، قال لك لو افترضنا أن صانعين مطاعما، واحد منهم أراد تحريك جسمه والآخر أراد سكونه، فلن يحصل حاجة من ثلاثة، إما يعجز الاثنين عن إلغاء الإرادة بتاعتهم، لا ما يستطيعش يحرك ولا يقدر يفكر، وهذا أو واحد منهما لا يكون إلها، لأن الإله لا يكون عليه، يبقى استبعدنا المسألة، وإما أن يحصل مقصودهما معا يتحرك ويسكن في نفس الوقت، وهذا محال، لأن اجتماع الضدين في شيء واحد من الحركة والسكون في نفس الجسم دي مسألة ممتنعة، خلاص؟ يبقى استبعدنا دي، لا يبقى إلا الشيء الثالث الوحيد، لأن واحد يجري بالثالث، وإرادته تقهر إرادة آخر. هو يريد تحريك الجسم، الثاني عايز يسكنه، لا اللي عايز يريد للحركة أقوى فإذا يغلب يبقى هو ده الإله الذي يسمونه الواجب، ويسمون العاجز ممكنا، الواجب والممكن، ده كلام المتكلمين. يخطئ. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأن الألوهية تستوجب العلو وتستوجب القهر وتستوجب الجبروت. ولو كان هناك إله مع الله لرأيتم اضطراب في نفق الكون، وأنتم ترون بأعينكم أن الكون على غاية الانفجار والتلتين، وإن ما فيش حاجة في الكون أبدا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذا الإله الثاني جبتوه منين؟ كيف طلبتموه؟ وكيف أوجدتموه مع الله عز وجل؟ ولو كان إله مع الله لأوجب اضطرابا في الكون وهو ما تكونه أصلا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عما يقولون أن معه آلهة أخرى أو أن له ولدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الذين اصطفى. الله خير
أما يشركون. طب انت ما عندكش خبر، انت رجل ابيض خالص. وانا اسال سؤال، ايهما خير، الله ام هبل؟ ما انت ما عندكش جواب. طيب انا اديك معطيات وانت على غير المعطيات دي احكم. هو ان انت ابيض ما عندكش حاجه خالص وعندك سؤال مش عارف تجاوب عليه. أنا هديك المعطيات أهو. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أدي اللي ربنا عمله. التاني بقى هبل ده عمل بقى. ما عملش حاجة باعتراف الخصم، لأن هذا اعتراف ذمي يفهم من الآيات. إذا جل رب العالمين عمل، طب هبل ما عملش حاجة، طيب أإله مع الله؟ جاوب بقى، لازم تجاوب، لأن هي إديتك معطيات وأنت ما كانش عندك فكرة، إديتك المعطيات. بل هم قوم يعدلون، وتأمل هنا هذا الاجتهاد الجميل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، مع أن السياق كان يقتضي فأنبت به حدائق ذات نهج عشان الكلام يستقيم، لأنه يتكلم عن ضمير الغائب. فتحول بهذا الاتفاق من الغيمة إلى الحضور والشهود، لم يقل فأنبت به حدائق، إنما قال فأنبتنا. ليه؟ قال لك لأن المقام مقام تعجيز، وفي مقام التعجيز لا ينبغي أن تترك شبهة احتمال للخصم. وناس كثيرون يخلطون بين السبب والمسبب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن في واحد يقول أنا اللي بذرت وأنا اللي رويت الأرض وأنا اللي لقيت وأنا اللي شمست وأنا اللي عملت والكلام. فالاحتمال مسألة الإنبات جاءت بسبب إنك رميت البذرة في الأرض، فحتى لا يجعل للعبد أي نصيب في المسألة كلها حتى في هذا الاحتمال اللي ممكن يتفهم، ممكن يتفهم من هذا الكلام، ألغى هذا الاحتمال. ألغى هذا الاحتمال فأنبتنا، يعني أنتم تهرين البلد وكان اللي طلعت أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لذلك كان هذا الاجتهاد الجميل، قال فأنبتنا ولم يقل فأنبتنا، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله آخر مع هذا التفاوت الواضح. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله؟ جل ربنا عمل، هو بالعمل إيه؟ وقف لبل ما عملش حاجة خالص. طيب أإله مع الله؟ أينبغي أن يكون هناك إله مع الله وهو قد فعل ما سمع وهو من لم يفعل شيئا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. المضطر هنا بعض الناس لما سمع هذه الآية يقول أنا أقع في اضطرار وفي ضوائق وأدعو الله فلا يستجيب لي. والآية دي وعد من الله، والوعد لا يتخلف، إن الواحد إذا وقع في ورطة ربنا يطلعه. فالجواب أن العلماء قالوا الفرد المعرف بالالف واللام لا يفيد العموم. الفرد اي فرد الحرام خلاص. إذا حطيت الألف واللام لكلمة رجل دي أفادت رجلا بعين. إذا قلت فليجئني رجل، أي رجل يجزئ. لكن إذا قلت فليجئني الرجل، إذا إنما تريد رجلا بعين له مواصفات معينة. فالفرض المعرف الألف واللام لا يفيد العموم. فإذا علمنا ذلك فاعلم أن الله عز وجل إذا فرج ضائقة رجل تحقق وعد رجل واحد. إذا فرج ضائقة رجل واحد فقد تحقق وعد. الحاجة الثانية إن الدعاء استجابة الدعاء له شروط وأداء. يعني رجل يدعو الله عز وجل اللهم ارزقني مالا فلم يرزقه مالا يقول دعوت فلم يستجب لي، أهو ده معتاد؟ قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول استجبت فلا دعوت فلم يستجب لي. واحد ياكل اموال الناس بالباطل، واكل مال الناس كما يقول العوام، ويرفع يديه الى السماء يدعو الله ان يستجاب لذلك. فرجل مضطر ودعا الله عز وجل باخلاص يفرج كربه بأي لون من ألوان التفريج، ولا يشترط بالضرورة أن يكون على مراد الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى الله عز وجل يستجيب ما لم يدع به من قطيعة رحمه. لكن ألوان الإجابة مختلفة، إما أن يستجيب له فيما طلب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. فإنك لما بتدعو كيف قلت لن يستجب لي ورجع دراس أنت ماشي في الشارع وقعت صخرة كده ورا ظهرك، طب مثلا لو أخذت سندين كتبت على المال، لو أنت رجل مليونير هتصرف فلوسك على المال لو ممكن توزع بيه. فانت لما مشيت كده وقعت ورا ظهرك، طب ما دام سوءك كانت يحس بك فانجاك الله منه بدعوات كنت تريد مثلا شيئا اخر، اللهم ارزقني ولد. طيب ما انتلكش الولد ولكن صرف عنك من هذا السوء. طيب ما انتلكش الولد ولا صرف لكن ادخرها لك في الاخره، فكيف قلت لن يستجب لي؟ اليس هذا من العجل والابتياد على علم الله تبارك وتعالى؟ ومن أدراك أنه ما استجاب ولا أعطاك واحدة من هذه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو العمل إيه؟ معلش هذا. طيب أتشركون مع الله هبلا؟ واضح من الآيات المنسك فيه أإله مع الله ببل مش عارف الجد. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقام الحجة عليهم بإقرارهم. دي زي آيات المؤمنون. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا إذا جرد التوحيد له. فالتوحيد قبل توحيد الكلم، مع ان هم عاملين عايزين يوحدوا الصفوف المسلمين في كل مكان على عجريها وبجريها، عايزين يلموا الشام عن مغربها، الجهم وعلى الأشعري على السلفي على الصوفي على الشيعي على الرافضي كل يلفهم كلهم في موثقة واحدة، وأنك لجمع المسلمين ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب واحد يقول القرآن ناقص، وثلث القرآن هو الموجود والثلثين داية، لا أحط لي فيه ازاي؟ واحد بيلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحفص اللي هم آباء وسادات وأصلي، أحط لي فيه ازاي؟ أنا بقول لهذا المتكلم لو أن رجلا لعن أباك لن تضع يدك في يده، لو لعن أبوه ورمى أباه بالعظام فإنه لن يضع يده في يده حميد مع قطع النظر عن العز للأحمد. ولقد رأينا أولاد خارم بعضهم بعضا وهم متفقون في الأصول ومتفقون في اغلب الفروع. ليه؟ لان واحد عمل بواحد اصل باين خد منه فلوس وما رجعهاش، خلاص تصارموا ولم يلتقوا الى الان، مساله حظ نفسه. فهو حتى لو متفق معاه وكان عنده ابوه مش هيحضر فيه، تيجي فيه طيب يلعن ابا بكر وعمر ويلعن عائشة وحفص ويقول الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة بس، ستة فقط وكلهم ماتوا على النفاق، وتيجي تقول لي ضع يدك في يد هذا الأدوات، هذا شيء ما يقوله إنسان. لازم التوحيد أولا، لن نلتقي إذا افترقنا بالله، لن يجمعنا شيء إذا اتفقنا في الله فلن يسمعنا شيء. لهذا نقول لكل رجل يبغي توحيد الأمة عليك بالتوحيد أولا، واوعى تكون متطور للجماهير فهم التوحيد. في كل وسائل التعليم الآن، السماوات المفتوحة والفضائحيات والكمبيوترات والإنترنت والكلام ده كله موجود. هل تعلم الناس التوحيد ولا رجع كثير منهم الى الوثنيه؟ لا، الناس في امس الحاجه الى معلمين يعلمون التوحيد. لذلك لا ينبغي ان نمل مطلقا من الكلام في التوحيد، لان الله عز وجل ذكر التوحيد في القران كثيرا جدا. قلما تخلو صوره فلا تخلو صوره من صور القران الا وفيها إيذاء أو تصريح بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك يا إخوان كل مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع ينبغي أن نرفعها برتب الداعية. في بعض الناس عندها نوع من الغير، واحد يكلمني الأسبوع الماضي يقول دخلت مسجد إيه سبح والناس عارفين، أنا داخل كده كفاح على سبح مسكة مقطعة، وبعدين نحرهم وزجرهم وبدعهم جميعا وخرج. طب ماذا صنع؟ يعني انت لما قطعت السلاح دي ما هو مرادك؟ كان مراده ان ينتهي الناس عن التسبيح على المسبح، هذا مراد. طب بهذه الطريقه انتهى الناس؟ لا، لم ينتهي الناس. يبقى انت ماذا صنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله عز وجل كما في حديث ابي ذر الذي قلته، كان يتاف ونايله عند الكعبه والنسوان عمالين يطوفوا يتاف ونايله، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وما استطاع ان يزيل اتافا ولا نايله ولا يطلع نافوره من جوف الكعبه الا بعد زمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة والمنطق العدل والحجة النيرة والخلق الرفيع. بل كانت رايات الزنا على البيوت في مصر وما استطاع أن يدفع هذه الرايات، بل ما هو أبعد من ذلك بعدما صار ممكنا وصارت له رضي الله عنها: لولا حبال قومك بكم لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. لكن لما راوا قريشا تعظم البيت وان هو لو هد الكعبه سيستوحشون من ذلك، لم يفعل ذلك، مع انه لو فعل لقالوا رسول الله لا يصدر الا عن امر الله، لقالوا جميعا ذلك ولعاونوه في نقض اساس الكعبه. ولكن لنصفه البالغ وحرصه على الا يعني تدخل هذه القلوب ريبه، ترك ما كان يتمنى ان يفعله وما فعل الا في خلافه عبد الله بن الزبير. حتى لما اراد عبد الله بن الزبير ان يفعل هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابه. كنتم عارفين عبد الله بن الزبير كانوا صحابيين. فابن عباس قال له: ارى ان تترك بيتا اسلم الناس عليه واحجارا اسلم الناس عليه. فكان البيت احترق. قال عبد الله بن الزبير: والله لو كان بيت احدكم لا جدده، فكيف ببيت ربكم؟ اني مستخير ربي ثلاثه. وبعد ثلاث ايام قال: والله انا انشرح قدر ان انا اهد الكعبه. طلع هو اثنين ثلاثه اربعه على الكعبه وبداوا ايه؟ يرموا الحجاره. الناس كلها بما فيها ابن عباس كله واقفين بعيد. ليه؟ معتقدين ان في نار كده هتنزل من السماء تاكل اللي واقفين على الكعبه وعمالين يهدوا. فلما لقوا بقى انهم عمالين يهدوا ويرموا الحجاره ومفيش حاجه حصلت، تتابع الناس جميعا وهدموا البيت حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم، فاذا هي كاذنبه البخت زي سلام الجبل. فانظر الى هذا النموذج. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وصارت له دوله، وقال هذا في اواخر حياته المباركه، ومع ذلك لم يفعل. يمكن هذا الانول الذي لا حكمه عنده على الاطلاق ويمكن ارفع الجرح والكلام ده. لماذا تفعل ذلك؟ وهل انتهى الناس؟ ابدا. ما انتهى الناس، بل تتشبثون بهذا. ومهما قلت لهم بعد ذلك فلن يستجيبوا. فلهذا احنا بنطالب الناس قائمين على الدعوة أن يكونوا أصحاب قلوب، وأن يرحموا الناس، وأن يكونوا في شدة الإشفاق عليهم قلب جاهل. وأنت تريد أن تخرجه من جريحة لا تعرض لحرق النار، كن كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين. قاتل النفس حتى يهتدوا، لأنه هو الذي يعرف حر النار، فمشفق على هؤلاء أن يدخلوا النار. بهذا الخلق ادعو الناس إلى توحيد الله. ولو قضيت عمرك كله تدعو الناس إلى توحيد الله فقد قضيت ما عليك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.